ملي أفاد صاحب الكفاية، أستغفر الله، أفاد سيدنا العظم على الله درجاتي في عليين في المقام مطلبان، وعبر عنه بالتحقيق، وقال في نهاية كلامه إنه دقيق، بلي الله شكر الله سعيه وسعيكم في إفاداته علينا. أفاد رضوان الله تعالى عليه في تحديد معنى الأمر ومعنى النهي، قال إن كل منهما من الأمر والنهي يتعلق بنفس الفعل، مثل الصلاة هو مثال جاء متعلق الأمر، ما جاء مثال متعلق النهي كأنه نزع كلامه وذكر المحرمات، نحن نقول غيبة مثلا، فكل من الأمر والنهي متعلقون بين ما هي أو بالطبيعة، ولكن المطلوب في الأمر هو البعث وتحريك العبد ودفع العبد نحو الفعل الذي تعلق به الأمر، والنهي وفي المكتوب في النهي المتعلق بالفعل هو زجر العبد وإبعاده عن الفعل، وهذا هو مطلوب في كل منهما، فمطلوب في كل منهما يختلف عن المطلوب في الآخر، وإن كان متعلق في كل منهما الفعل نفسه، فعل الصلاة وفعل الغيبة مثلا، مثال من عندنا. ثم أفاد رضوان الله تعالى عليه بما أن الأوامر غالبا تنشأ عن مصلحة في متعلق الطلب بمتعلق في الفعل، ومعلوم هنا أن المصلحة تتحقق بأول فعل من بأول فرد من أفراد الفعل، فيقتفى مقتضى القاعدة يقتفى في تحقيق المصلحة بإتيان بفرد واحد، بخلاف النهي فإن المطلوب هو زجر، وزجر إن غالبا يكون لأجل مفسدة في الفعل، والانزجار والتوقي من مفسدة إنما يتحقق بترك جميع الأفراد، إذا ارتكب فردا وترك فردا فقد وقع في المفسدة التي كان المولى يريد إبعاد العبد عنه، فلا بد أن يكون المطلوب في النهي هو الانزجار عن جميع الأفراد التي يمكنه أن يرتكبها العبد، وفي الأمر يكتفى بفعل واحد لأنه كافي في تحقيق المصلحة، فمن هنا يكون متعلق كل من الأمر والنهي هو الفعل، لكن مطلوب في الأمر فرد واحد يكتفى بفرد واحد، وفي النهي لا بد من ترك جميع الأفراد. ثم عاد رضوان الله تعالى عليه مرة أخرى بينا نفس المطلب لكن بتقريب آخر، وهاتل التقريب الثاني إنه الأمر كما قلنا يتعلق بالفعل، ونهي أيضا يتعلق بالفعل، ومعلوم إن المكلف المأمور لا يتمكن من إتيان جميع أفراد متعلق أفراد ذلك الفعل، لأن بعض الفعل لا يمكن فعله مع فعل فردنا آخر، مثلا صلاة هذا في المسجد وفي البيت وفي السوق وفي الحرم، وهذه في أول وقت، في أول وقت من دخول الصلاة، أول وقت الصلاة كل أفعال هذه، كل هذه مصادق، ولا يتمكن مكلف من إيجادها كلها، إنما يتمكن من إيجاد بعض، فلا مانع لأن يكون الأمر باعثا للعبد إلى فعل جميع الأفراد التي بعضها خارج عن قدرته، بل لابد أن يكون بعثا وتحريكا في العبد الأفراد الأخرى الممكنة، ولكن بما أن المفغرض يتحقق والمصلحة تتحقق بفعل ورد واحد، فالعبد يكون مخيراً في اختيار أي فرد شاء من تلك الأفراد، فهذا معنى الأمر. أما معنى النهي، فبما أن النهي أيضاً متعلق بالفعل كما أن الأمر متعلق بالفعل، ولكن المطلوب في النهي الزجر، والزجر هو لأجل التوقي المفسدة. وأيضاً المكلف ليس متمكناً من ارتكاب جميع أفراد المنيعة، إذا فعل هذا في الفرد آخر، إذا فعل هذا الفرد فالفرد الآخر مزاحم ومعارض لهذا الفرد، مضاد لهذا الفرد، غير مقدور في نفس الوقت. فلا بد أن يكون النهي متعلقا بالفعل، ويكون الزجر عن أفراد الممكنة للحصول من العبد. وبما أن المفسدات توجد في جميع الأفراد، فلا يمكن أن يتحقق الانزجار عن المفسدة عن فعل في مفسدة إلا بالانزجار عن جميع المصادر. فلا بد أن يكون المطلوب هما فعل وترك جميع المصادر. ومن هنا قال في النتيجة إن الأمر يتعلق بالفعل هذا، والمطلوب إيجاد فرد واحد، فرد من أفرادها، أفراد الطبيعة. والنهي متعلق أيضا بطبيعة، بطبيعة الفعل، ولكن الزجر والانزجار لا يتحقق إلا بترك جميع الأفراد. فالمطلوب في النهي ترك جميع الأفراد الممكنة، والمطلوب في الأمر إيجاد فرد ما. هذا ملخص كلامه رضوان الله تعالى عليه. جدا هذا المطلب قطع نظر عن إشكالاتنا السابقة من أنه ليس معنى الأمر البعث وليس معنى الأمر الزجر، هذا كما ما قطع نظر عن إشكالنا السابق. نقول ما كلامه في تحديد معنى الأمر ومعنى النهي، وهذا البحث بحث لغوي، فإذا كان بحث لغويا فلا بد من أن يكون المستند في إثبات شيء من الأمرين هو ما يثبت به اللغة، وهو جاء رضوان الله تعالى عليه بدليل عقلي أو عقلائي، وذلك لا يمكن الاعتماد عليه لإثبات اللغة. وهو رضوان الله تعالى عليه انزلق قلمه الشريف إلى ما انزلق فيه، هذا بيان الشيخ النعيمي رضوان الله تعالى عليه. هو إذن حاول إثبات اللغة بدليل عقلي، وهذا إذن دخل في نفس الدهليز المظلم. هذه الحرشة أولى، وملاحظة والتعمل في كلامه في الجلسة القادمة إن شاء الله، والحمد لله.